رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كما اتفقنا على أن المجلس هذا سوف يكون للقراءة من كتاب آداب الحديث من جامع الخطيب بغداد رحمه الله. الخطيب بغداد عنده كتاب سماه جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب مطبوع على كل حال ومشهور، كتب الحديث مشهورة جدا. والخطيب كما تعلمون كان له ترجمة من حفاظ المشرق، كما أن أبي عمرو بن عبد البر رحمه الله من حفاظ المغرب. وأوردنا كلاما لابن عساكر من كتاب تبييلي، كريم التبييل، وذكره على أنه من الأشاعرة، لكن الصحيح ليس أشاعريا كما ذكر الذهبي رحمه الله عنه في 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 السير، ونقل نصا عنه على أنه يعني يقول مثل ما قال السلف في أسماء الله وصفاته، ومما يستدل به على أنه سلفي معتقد، رغم أن يعني ابن عساكر حشره في الأشاعرة. نعم. وأما من حيث كتبه فقد نقل ابن القيم على رحمة الله ابن حجر في مقدمته لكتاب النزهة كلاما ما ذيها عن المينشي ولا عن ابن النقطة، أن كل من ألف بعد الخطيب فهم عياله، عيال على كتبه. نعم. إذن حتى مقدمة ابن الصلاح يظهر كما هذا من كلام حقه كذلك، كانوا على اطلاع لمؤلفات الخطيب، فمصنفاته متفرقة في كل فن من الفنون، كأنه جمعها في كتابه الذي جمع فيه 65 علم من علوم الحديث. نعم. إذن يبدو كأنه على اطلاع على كل الله، نعم، أنه مباحث هذه جمعها واختصرها في أبواب في كتاب المقدمة. إذن لنقرأ ونقرأ كذلك يعني مختارات في حق هذا الذي بين أيدينا والمنتقى من كتاب الجامع، ولا الجامع في حق قلت مطبوع لكل حال، مطبوع الحمد لله على كل حال، هذه من بركات هذا العصر الذي نحن فيه، أن ما من كتاب تقريبا يحتاج المسلمون في دينهم حتى فيما يتعلق بهذا العلم إلا هو مطبوع، إلا هو مطبوع. نعم. فيش كتاب يقول لك مثلا يفوت الأمة مثلا في آخر كبير. نعم. إذا كأي كتاب من كتابات الدنيا فيش حاجة هكذا تقول يعني كأنها لو خرجت، بالعكس الآن صرنا نخاف على هذه المكتبات التي تضم مخطوطات كما يقال، مخطوطات ربما قديمة أنه يخرج منها أشياء، بعض المخطوطات علينا بعض المكتبات لو خرجت ربما يعني تحدث بلبلة في وسط الناس، المخطوطات مثلا في تنبكتو المخطوطات زرته في 2002 مركز حل بابا تنبكتو مركز وفتوم زرته وتصفحت المجلدات الستة لفهارسه فقط، ست مجلدات في الفهارس، لا تكاد تقع على كتاب أكذاك، ربما الناس يفتقرون إليه ولا يحتاجون إليه احتياج كبير كبير جدا، كثير ما تكون هذا الفتاوى ومسائل في اللغة العربية، مسائل فروع الفقهية وكذا وكذا. المكتبات الكبرى على كل حال التي يحتاجها الناس الحمد لله ما فيها من كتب طبع وطبعه ربما ناس أكفاء بعضهم ربما أخذ في شهادة علمية، وبعضهم سيما في جامعات، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة، وغير نادي المنتج الكتابي اللي هو، وجامعة العراق، وجامعة سوريا، وجامعات أخرى، وجامعات في القاهرة. يعني كثير من الكتب المؤلفة في الحمد لله تقريبا طبعت. نعم، قال في المقدمة: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق أن ألفت كتابا باسم حلية طالب العلم، استمددت مادته من أنوار الكتاب والسنة وما دونه الجلة، هكذا قال، كنت أظن الجلة، من أئمة الملة، ومنها كتاب، منها كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. ها،
نسمع الجلة والجلة.
الجلة ينظر إذا كان هنا في عقل الذي ممكن يجدنا ورطب على ألسنتنا فقط، إذا ما ضبطناه بالضبط. ماذا عندك؟ جلة.
لا، مطلق الجلة.
قال: ومنها كتاب كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله تعالى، سيما كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لما فيه من المبنى الفائق والأعداد الجامع، إذ كان رحمه الله يعقد الباب ويسند فيه ما شاء الله من الأحاديث والآثار، بلغت نحو 2000، عقد لها 33 بابا يتخللها ما هو بمثابة الفصول، أفرغها في 10 أجزاء، طبعت في مجلدين، بلغت صفحاتها نحو من 600. من 600 صفحة. وفي مقدمة الباب أو مثانيه أو خاتمته أو في المواطن الثلاثة أحيانا يذكر رحمه الله خلاصة معتصرة لمؤدى هذه النصوص، يسلكها بلفظ موجز من حر اللفظ مليح المبنى متين المعنى، بعد أن جعل بين يدي كتابه مقدمة حافلة. نعم، لما كانت الحال كذلك، وأن هذا في علم تهرع له النفوس وتحفد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن انتشر في عصرنا ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها، والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب لوصوله قبل الخوض في الحديث وعلومه، يلجوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه، ولأني لم أر كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال، وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث، كان لا بد من إفراد ماذا؟ إفرادها على نسق واحد. السلام. من إفرادها على نسق واحد في البيان، ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب. ومن وراء هذا التدليل على قدر الكتاب وحث الهمم على دمومة القراءة والنظر فيها فيه. طيب، نعم. ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على ديمومة القراءة والنظر فيه طلبا لصالح العمل والتقاط النفائس والدرر. لهذه الأسباب رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي مقدمة المؤلف بنصها، من قوله: نعم، المنتقى من تراجمه، المنتقى من أقواله، وما تركت من الأخيرين إلا النظر اليسير مما لا يتعلق بمقصدنا. وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله وبين ما سبق في حجة، وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله وبين ما سبق في حجة طالب العلم، تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، إلا أن هذا المنتقى أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاها السياق، فليعلم والله الموفق. أردت فقط لعلكم تنتبهون إلى أمر كأنه هذا هو معنى الاختصار، ممكن يؤخذ من هذه العبارة. نعم، من قوله وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله تعالى وبين ما سبق في حلية طالب العلم، تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، يعني كأن حلية طالب العلم مع هذا المنتقى كأنه جامع لمقاصد الوالف، إلا أن هذا المنتقى، ومن هنا يبدأ الكلام على، أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات. إذا المختصر الظاهر أنه يسقط ربما ما يحصل بالاختصار من كلمات التي قد يظهر للمنتقي أو للمختصر أنها حشو فيسقطها، نعم، ويبقي على كلمات المؤلف، قال وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاها السياق فليعلم، يعني أن الاختصار يقتصر صاحبه على حذف، ربما محتاج أحيانا يعني يضع كلمات فقط، هذا هو الاختصار. نعم. قال المنتقى من مقدمة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأنا ظننت أن هذا الكتاب حق على قصره، نحاول إذا تيسر أن نقرأه كله، وكأنه مقدمة سيما وقت تكلم في آداب، نحن في حق صراحة دائما الواحد محتاج إلى الآداب. ولو سألتكم سؤال، ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ ما
الفرق؟ لا
حاجة طلعة. اجتهاد وخلاص. تفضل. الاجتهاد كيف؟
الأخلاق كأنه أمر جبلي. يعني إنسان مفطور عليه. كما ذكرت لنا مرة أن الأخلاق كما أن الإنسان صورته الظاهرة هي الخلقة، فصورته الباطنة هي الخلق. أما الأداب فكأنه نوع تمرن يحصل لتلك لبعض الأخلاق. إنسان كأنه
إلا أنه قولك تكون جبلية، ليست كل جبلية، هناك منها الخلق الذي يكون الشخص كأنه هو فيه جبلي، نعم، ومنه ما هو كسبي. وقال هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في رسالة هكذا الأخلاق، قسمها إلى قسمين، منها ما هو صحيح يكون الشخص كأنه مطبوع عليه كأنه ولد به، نعم، وبدها ما هو كسبي لمن الشخص يجتهد في تحصيله، نعم، والأدب كأنه يتمرن عليه.
الأدب هو توظيف الخلق،
حتى الخلق
هو يتمرن عليه، حتى الخلق الكسبي يتمرن عليه.
لا، الكسبي ليس يتمرن، يكتسبه، بعدين يكتسبه يتمرن عليه حتى عندما تراه لا يتعاطاه بتكلف، نقطة مهمة كذلك.
مجبول أو كل الذي عليه قد جبل.
نعم، نقطة مهمة كذلك أن الأخلاق يمكنك أن تقسمها إلى حسنة وسيئة، لكن الأدب لا. الأدب هو جانب العملي، كأنك تمكن منه ولا استحكم فيك حتى صار كأنه لك. والأدب لا يشتد فيك في الإنسان حتى تقول أدبت الفرس، تقول أدبت الفرس عجب. ذلك الشعر كان ممكن تستعمله في التفرقة، كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، كذلك أدبت حتى صار من خلقي. إذن كأنه صار الخلق كأنه أدب، أدب يعني التزام، هذه الأخلاق التزام والتزامها حتى يصير الشخص كأنه يعني طبع فيه، ولا يصير كأنه يتعاطاه بلا تكلف، صار يصير يقول أدب، يعني أدب لأنه إما أدبه من أدبه، إما هو أخذ نفسه بهذا الخلق والتزمه التزاما وهو يريد أن يروض نفسه، يروض نفسه عليه، فصار كأنه يعني تقدم علينا. نعم، قال الحمد لله نتوقفنا. الحمد لله للقدرة والجلال والنعم السابقة والإفضال الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق الذي إذن هذه المقدمة هي مقدمة خطيب نفسي، ما فيها غير المنتقى لا يشمل إذن هكذا وكذلك أي واحد ممكن يأخذ منكم يعني كتاب جامع الأخلاق يجد هذه المقدمة السهلة موجود جامع الأخلاق أو كذا في المكتبات الموجودة في الإنترنت، إذا المقدمة السهلة كما هي. قال الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتابي شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها، ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها. ماذا عندكم؟ نعم، قال أن يسلكوها والتي يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الأخلاق. محمد، ماذا تعرف على الإطلاق؟ ماذا تعرف أنه صاحب حديث؟
صاحب
أنه صاحب أنه هذه المصدرية لا بد يكون لها محل نعرف.
صاحب
ما سألتك عن صاحب أنه كله ساسي سنتا إذن نفعل به يرى يرى الواحد فاعل منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق. ولما يجد قال ولما يجد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا ولا يراعون لشيخ حرمة. وهذا في حق يقع أي إنسان إذا يراعى نفسه يشوفه عبد أخلاصه ولا وكذا ومن نفسه ويعجب بنفسه ويؤدي به ذلك إلى احتقار الناس، والناس ربما حساسون لهذا يعني يلتقطونه قبلك نعم ويشمون رائحته. الناس الآن يعني ربما وربما هم من جهة يعني نقول أنهم كانوا على صواب يفحق كما قيل قادم زلة العالم يشكر الله القبول. وهذه القاعدة يعني كأي شيء من الإطالة اللي بنقيم على حين الله يفتح باب السعادة في تثبيتها وتقعيدها على أنه أهل العلم ومنتسبون إلى العلم يؤخذ عليهم ما لا يؤخذ على غيره، وانطلق من آيات من القرآن الكريم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم منها قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي إن في فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه بالوتين ونحو ذلك. نعم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء استقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع ونحوها من آيات هكذا كأنه خطاب خصوصا لمن مطلوب منه أن يكون هو يعني من المفروض أن يراعي أكثر من يراعي الناس، يراعي نفسه وما قرأه وما سمعه وما نعم. فيقولون وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا لا يراعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة يخرقون بالراوين هكذا من خرق بالراوين جمع راوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعله. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسمائهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه. إن هذا هو الذي جعلهم ربما من الفروض أكمل الناس في الأدب وأشد الخلق تواضعا. نعم قال وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين فيأخذون بأجملها وأحسنها ويصدفون عن أرذلها وأدونها. نعم قال وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. نعم. قال المنتقى من تراجمه وأقواله: الأول، النية في طلب الحديث. قال: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، إلى نيل الأعراض. إذن قال: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. أنا كأنه يشير إلى نصوص وردت في ذم أو وعيد من جعل طلب العلم كأنه يكفي في ذلك. الآية من كتاب الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. قالوا: ليتقي المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليتقي المفاخرة والمباهاة به،
ويتقي كذلك أن يكون قصده،
وأن يكون لماذا لابد وليتقي أن يكون ولماذا من المانع أن تكون وأن تكون استفهام وأن يكون استئنافية وأن يكون بالإضافة إلى ما سبق، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة.
كيف يكون معطوف على كأنه يريد المحذر منها لا يريد أن يقرر؟
نعم. يعني وليتقي أن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة. وليتقي نعم صحيح. وليتقي أن يكون قصده في طلب الحديث ليلة الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها في هذا الوجه. نعم. قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغالب وعالم كالغائب. من فرض نعم كالغائب. نعم. وعالم كالجاهل، وحمل الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة علمه، وليعلم أن الله تعالى ليس معه منه شيء إذا كان بقى نسخة هذه إن كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة علمه، عن معرفة وعلم. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه، ومجازيه على عمله به. الثاني ذكر ما ينبغي للراوي والسماعي والسامعي أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثالث ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. قال: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث الاحتراف لهم، والأصل في ذلك ما ذكره بسنده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكذلك لكن نحفظ على كل حال من يعول.
قال ورواه مسلم وغيره بنحوه.
قال ورواه مسلم وغيره بنحوه. قال: ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. قال: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. هذا الحق أبو بكر العربي يرى أنها خلاف ذلك، يرى عجيب جدا أنه يرى أن يبدأ الإنسان بالعربية والحساب. نعم.
مثل المغاربة لم يكن يدعون بحفظ كتاب الله عز وجل ثم يدخل العلم.
ما أدري هو مثل المغاربة، ولكن هو عنده كتاب سماه قانون التأويل يذكر فيه كثير من أمور الدولة العربية. قال: فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. نعم، بمعنى كثير من الشخص سيما في الوقت الحالي يحفظه، وربما حفظ ليس الحفظ الذي ممكن يعول عليه، فيدخل في غمار العلوم مجرد ما يدخل فيها ويشتغل بها اشتغال جاد، هذا الحفظ الذي كان ربما ضعيفا يعني يصير كأنه لا شيء. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي، قال: أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلد من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه، يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاواهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه. إن هذا كذلك حقيقة موجودة اليوم، إن الفقهاء الذين يفقه الناس في كثير من الأحكام على مذهب ما، كل هذا هو المعروف في حال الناس اليوم، على مذهب ما موجودين وما أكثرهم، ولكن العارفين بالحديث والمميزين السقيم والضعيف قليل جدا. قال ما ذلك وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب أو من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضبا طريا والاعتصام به محبوبا شهيا والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب. وكان الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. نعم. قال الخامس القول في الأسانيد العالية. إذن خلاصة هذا المبحث مهمة جدا. نعم. فرق بين الشخص المشتغل بالفقه أن نقول الفقه المقصود به الفروع، فروع الفقه ربما حتى تجد حتى القواعد الفقهية يعني لا يهتم بها فضلا أصول الفقه، فضلا أصول الفقه لا يعرفه ولا يعرف كيف استبدت هذه الأحكام الفرعية ولا مجرد مثلا يحكي المذهب ويتكلم به، بل ربما عندهم جرأة حتى من رأه يعمل شيء ما بالحديث يخرج المسلوق لها محرام تنقل بالمذهب. يقول حرام تنقل بالمذهب مكان. وما إذا رأوا مبسطة يعني على لك منه على كل حال، ولكن في مسألة مش المذهب فلان، مسألة فلان مش المذهب فلان، هو مع الشافعي لأنه قال جرني منكم ولكن في هذه المسألة قالني مع الشافعي مثلا، وفي المسألة الفلانية مع الشافعي. وما حصل من معلومة مر التاريخ على كل حال، فتوى ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة، هم الآن صاروا إليه وصاروا يفتون به. نعم. وهو يعني قول الشيخ الإسلام إنه كان يقول ربما في يوم من الأيام ما كانش معتد به ومعتبر.
أنت شيخ حلق اللحى ما كان يقول في الملكية يعني يقول لك كلفته شافعي أصلا ما كان كأنه يزعم باش يخفوا الحرمة.
نعم.
هذا مذهب الشافعي.
بل احنا في حق ورثنا من الناس يقول لك هو يحس اللحية. هذا يقول يحسن السنة يحسن من الغزينة. القول في الأسانيد العالية. خامس القول في الأسانيد العالية. قال إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير له.
العزيمة
ممكن تكون بهذا المعنى، ممكن تكون كأنه أبرم له الأمر. قال فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير ويعمد إلى أسند شيوخ مصره. هذا من أدب الحديث أن الإنسان يبدأ بشيوخ مصره، شيوخ بلد ذكره كذلك في العراق في الألفية وغيره على كل حال. مثل الإنسان ممكن أول ما يبدأ يمشي بلد من البلدان يطلب في العلم، ربما يمشي لك البلد يحفظ في القرآن، ربما يجي يقرأ الإزرومية في السعودية ولا يقرأ الإزرومية في اليمن، ولا يقرأ الإزرومية هنا ويقرأ اللامية ويقرأ كذا. عندما يشوف هذه العلوم بغي يتشوف إلى غيرها لا بأس أن يسافر. نعم. ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بالسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله. هذا القول أيضا مسند إلى من؟ الذين يقولون بأن الإسناد النازل أفضل لأنه فيه اجتهاد وفيه فيه أجر لأجل أنه فيه مشقة البحث. أظن الإسناد النازل معتزلة، كأنه قول معتزلة. قال منهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله والاجتهاد وتعديله والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن السماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. والذي نستحبه طلب العالي، إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديم وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد. لذلك تنتبه جيدا أن الرحلة في طلب العلم يعني كأنه ضروري وتدعو على الإنسان يترقى في العلم. قال منتقيه عفى الله عنه، يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى منتقيه وكنا. قال منتقيه عفى الله عنه، يريد الخطيب بهذا رحمه الله في عصر الرواية وامتدادها بالإسناد والإجازة. أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم إجازات، والسنة ولله الحمد محفوظة بأسانيدها ومتونها في دواوين الإسلام، فعلى الطالب أن يعمد إلى أبرع أهل عصره في رواية الحديث ودرايته. الثالث تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم، تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. قال درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. وبسنده عن شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. إذن إذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. إذن كأنه يقدم أهل الشرف وأهل النسب، مقصود يعني شرف النسب. قال وبسنده عن شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذوا له، وهم في ذلك يعملون بأثر مروي عن ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكر من يجتنب السماع منه، ذكر من يجتنب السماع منه. قال في ترك السماع من الفاسق: اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع موتون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف، أو أسانيد الموتون، ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب، يعني ما هو معروف أنه من التفتيش في حال الرواة كان خوفا أن يكون هناك وضعين، هذا هو الأصل. قال: ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، ووجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم. وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب: وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه، لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث، نعم، وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه. ربما هذا اختبار يختبر يبغى يعرف ويكون حي يختبر بدقته وحفظه قلب الأحاديث كما فعل به الخطيب البغدادي المخارح رحمه الله. قصته عندما جاء إلى بغداد وأرادوا أن يختبروا قلبوا له الحديث. قال: في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. قال: وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. صافح المبتدع. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية، وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية، وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة، يعني ممكن إنسان منتصب على ذلك تدريس الفقه ولكن ما عنده خبر على الرواية والصحيح والضعيف ونحو ذلك الأشياء، وربما يكون معروف بالصلاح والعبادة، فصلاح وعبادته له، ولكن الدقة وطلب الحديث الصحيح هذا للمسلمين ولنشر الدين الصحيح. وبسنده عن رجاء بن حيوة أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. نعم، كراهة السماع من الضعفاء. إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز، غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. قال: أدب الطلب السابع. أدب الطلب: ينبغي طلب الحديث أن يتميز في عامة أمره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، استعمال السمت وحسن الهدي، استعمال السمت وحسن الهدي. وبسند بسند لواء الخطيب، وبسند عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك، بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناذر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم وطريقة العلم. فأما متصله، هذه الضوابط على كل حال مهمة ومفيدة ونافعة، يعني كائن على كل حال، ربما فيه طعم في أشخاص في المجلس وإضحاك الناس فيه، هذا كذلك لا يجوز. وما منهم متواصل إلا كأنه مجلس تاع النوادر، فرص خرج محلال خذ ثاني، خرج محلال خذ ثاني، وربما فيه القهقه ورفع الصوت بالضحك ونحو ذلك، هذا كذلك مما لا يليق بحملة العلم. قال: فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. نعم، هذا يعني إنسان ينتبه له ويأخذ نفسه به حتى يصير أدب الناس. الثامن أدب الاستئذان على المحدث والدخول عليه. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه. الراوي هو شيخه، إذن المفروض. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوية، نعم، الراوية، إذا وجد الطالب الراوية دائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس ولينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. نعم، كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان. إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا، كل هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يسمي نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال واحد أنا، فأرسل له جائر فقال: تقول أنا قل السلام عليكم، فهو سمع قبل أن تصل له شيء. نعم، قال: ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وإن قدم وإن قدم الأكبر على نفسه، عن من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. يعني كأنه حق من حقوقه يتصرف تصرف فيه يعني قدم على نفسه من كان أعلم منه مع أنه ربما يكون أصغر منه سنا جاز ذلك وكان حسنا. كراهة تسليم الخاصة، كراهة تسليم الخاصة. إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. مقصود السلام هنا يلحق على ما كنا نحسبوه من عام من 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 تخلطات العام، يقول السلام عليكم مصافحة، والسلام في حقه كأنه إنما جاء السلام عليكم.
كراهية التسليم الخاصة كأنه لا يتم هذا إلا بالمصافحة. السلام عليكم لا
إيش يقول السلام عليكم؟ مثل أسبوع مباشرة يقول السلام عليكم وراء المجلس فيه غيره. الاحتفت بالقلب ورد عن الشخص من علامات الساعة تسليم الخاص.
ممكن يخص بالسلام عليك
ولا قاعد يفرد الضمير لأجله. نعم
لكم باسمي.
نعم لا أخذ لك مما يفرد خصوصية ولا قال وإذا حضر كراهة تسليم الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. قال استحباب المشي، ولذلك إذا ذكر مجلس كبيرا ما يستطيع أن يعمهم بالمصافحة ولكن يستطيع يعمهم بالسلام. قال استحباب المشي على البساط حافيا، استحباب المشي على البساط حافيا. يستحب للطالب أن لا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع نعليه من قدميه لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى، وهذا القسم الثابت عن البساط. ومن الأدب جلوس الطالب حيث يأتي به المجلس والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها، كراهة الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر متى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك إنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. تعظيم المحدث فهو أحق به. ماذا عندكم مثلا؟ هذا عنوان يعني؟ إذا كانوا عنوان فرعي من قوله من الأدب أو تعداد الأدب. قال تعظيم المحدث وتبجيله لعموم الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الحديث فيه كذلك ويعرف لعالمنا قدره. ربما هذا هو محل الشاهد. ما اسم هذا عندكم؟ لم يتم الحديث. نظرنا ما حل شيء.
كذا يقصد الشهد التوقيع اللي يوقع كبيرا. يكون اعتبر ما يشمل السين والعين.
ولكن ماذا بخلاف ما يكون
أدب عن حق كل رؤيتها ويعرف العلم
إلا إذا كان هذا في حق يعني اختصر الحديث على أنه معلوم بقيته كأنه يشير إلى الحديث فقط الذي تضمن العبارة هذه ويعرف العلم حق له. قال الله بسنده وأخرجه الترمذي وغيره. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيه العالم أو أيه الحافظ ونحو ذلك. التاسع أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث، وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال أول باب من علم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر يحتاج أن يذكره في مجلسه في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا، وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه، ولا يسار أحدا في مجلسه، ولا يحكي عن غيره خلاف روايته، وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن، لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له أن لا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. العاشر أدب السؤال للمحدث. قال مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي شيء إلا بعد أن يسأل. ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي، ويحكى مثل هذا من عن هكذا
من غير ورود.
نعم، عن إبراهيم النخعي عبد الله بن طاوس، ومن من يتمنع وإن سئل اعتمادا على قول شعبة بن حجاج. الناس مثلا يقول حدثنا، نعم. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، إذن كان يتحفظون ما كان سبب يبادرون ولا يعرضون أنفسهم نحو ذلك. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه المسألة. ويرفق به ويخاطبه بالسؤدة والتفجية، يعني يقول لي سيدي في ذاك أو فديتك، وليجوز أن يقال فداك أبي وأمي لغير النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يبحث جيد، وفي ذاك أبي وأمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم فدا بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له، وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالة، والحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه. قال أبو بكر، ظهر أبو بكر الخطيب: يجب أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنه وعين ما يستفيد سماعه منها، كراهة إملال إملال مصدر منه؟ أمله إملال. مصدر من؟ أمل لكم قياسه كأكرم أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأعلم إعلاما هو من الملل. نعم. قال: كراهة إملال الشيوخ. إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه ثم جاء عنهم وكان جماعة منهم
أنهم ينبغي أن يسألوا الراوي عنه الحديث عموما.
طبعا بيشوفوا عند السؤال عندنا في الجزائر ذا الحجة البالغة من عبد العزيز. أيضا الحجة البالغة ذلك قبة الجزائر، نشر مكتبة رشد النصر والتوزيع للمملكة العربية السعودية الرياض طريق الحجاز. من 1990 ممكن طبعا ما دي يعني تكون جديدة.
لا
إذا قال وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون، يحتسبون بمعنى يدرسونه حسبة.
هذه عندكم هذه وكالة جماعة
عندك كان جماعة من السلف يحتسبون بدل الحديث ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة العلة. قال من قلة، وكان جماعة من السلف، فقرة بس بها فيها يسطر ونص قريبا. وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة الطلبة. رعاة كأنه مصدر من ورع، ورع. لا على الفعل كزينة وعدة وجدة ليس جدة جدة نعم كسبا ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة الطلبة وإبرامهم في المسألة واطراحهم حكم الأدب. ثم قال ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه. قال غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعها، وإذا لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأله المحدث عنها استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة. وإن لم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأله المحدث عنها
يسأل الطالب والسائل الطالب لا بد أن يعني يسأل الشيخ على روايات، فإذا لم يكن يعرف يسأل الطالب يعني
استعان بمن حضر مجلس من الحفظ والمعرفة، وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك، فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس، ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. قال أبو بكر إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، ورخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه، ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من إباحة والحظر وبيان وجهيهما كتاب مفرد عنينا غنينا نعم غنينا بما ضمناه عن إعادة في هذا الكتاب عن إعادته في هذا الكتاب غنينا بمعنى استغنينا غنينا بما ضمناه. وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف، قال أبو بكر وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتابة من أراد رسم مسموع للتأبيد ومعرفة كتابته إلى البقاء والتخليد، فكونه في الصحف أولى وتضمين الكراريس أحفظ له وأبقى. إذن أظن توقفنا لبقانا في الأسئلة. يوم 22 من شهر شعبان ما حكم الرواية عن الضرير والبصير رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كما اتفقنا على أن المجلس هذا سوف يكون للقراءة من كتاب آداب الحديث من جامع الخطيب بغداد رحمه الله. الخطيب بغداد عنده كتاب سماه جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب مطبوع على كل حال ومشهور من كتب الحديث مشهورة جدا. والخطيب كما تعلمون كان له ترجمة من حفاظ المشرق كما أن أبي عمرو بن الجبر رحمه الله من حفاظ المغرب، وأوردنا كلاما لابن عساكر من كتاب تبيين كريم مفترين، وذكره على أنه من الأشاعرة لكن الصحيح أنه ليس أشاعريا كما ذكر الذهبي رحمه الله عنه في السير، ونقل نصا عنه على أنه يعني يقول مثل ما قال السلف في أسماء الله وصفاته، ومما يستدل به على أنه سلفي المعتقد رغم أن يعني ابن عساكر حشره في الأشاعرة. نعم. وأما من حيث كتبه فقد نقل ابن القيم على رحمة الله ابن حجر في مقدمته لكتاب النزهة كلاما ما ذيها علميا شمل عن ابن النقطة أن كل من ألف بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. نعم. إذن حتى مقدمة ابن الصلاح يظهر كما هذا من كلام حق ذلك كانوا على اطلاع لمؤلفات الخطيب، فمصنفاته متفرقة في كل فن من الفنون كأنه جمعها في كتابه الذي جمع فيه 65 علم من علوم الحديث. نعم. إذن يبدو كأنه اطلع على كل الأمور ذكر الله، فيعني نعم أنه مباحث هذه جمعها واختصرها في أبواب في كتابه المقدمة. إذن لنقرأ ونقرأ كذلك يعني مختارات الفقه هذا الذي بين أيدينا والمنتقى من كتاب الجامع والجامع في الحق. قلت مطبوع لكل حال، مطبوع الحمد لله لكل حال، هذه من بركات هذا العصر الذي نحن فيه، أن ما من كتاب تقريبا يحتاج المسلمون في دينهم حتى فيما يتعلق بهذا العلوم إلا هو مطبوع، إلا هو مطبوع. نعم، فيش كتاب يقول لك مثلا يفوت الأمة مثلا يا أخي كبير. نعم، إذا أي مكتبة من مكتبات الدنيا فيش حاجة هذا تقول يعني كأنها لو خرجت، بالعكس أنصرنا نخاف على هذه المكتبات التي تضم مخطوطات كما يقال، مخطوطات ربما قديمة أنه يخرج منها أشياء، بعض المخطوطات علينا بعض المكتبات لو خرجت ربما يعني تحدث بلبلة في وسط الناس. المخطوطات مثلا في تمبكتو مخطوطات زرته في 2002 مركز حمد بابا تمبكتو، أنا وقت مركز وشتم زرته وتصفحت المجلدات الستة لفهارسه فقط، ست مجلدات في الفهارس، لا تكاد تقع على كتاب أكذاك، ربما الناس يفتقرون إليه ولا يحتاجون إليه احتياج كبير كبير جدا، كثير ما تكون هذا الفتاوى ومسائل في اللغة العربية، مسائل فروعية فقهية وكذا وكذا. المكتبات الكبرى على كل حال التي يحتاجها الناس الحمد لله ما فيها من كتب طبع وطبعه، ربما ناس أكفاء بعضهم ربما أخذ فيه شهادة علمية، وبعضهم سيما فيها معارف جامعة الإمام محمد سعود، جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة وغير نادر ما تجد كتاب إلا هو، وجامعة العراق وجامعة سوريا وجامعة أخرى وجامعة في القاهرة، يعني كثير من الكتب المؤلفات الحمد لله تقريبا طبعت. نعم، قال في المقدمة: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق أن ألفت كتابا باسم حلية طالب العلم، استمددت مادته من أنوار الكتاب والسنة وما دونه الجلة، هكذا قال، كنت أظن الجلة، من أئمة الملة، ومنها كتاب، منها كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. ها؟ الجلة ينظر إذا كان هنا في عقل الذي ممكن يجدنا غلط على ألسنتنا فقط، إذا ما ضبطنا الضبط، ماذا عندك؟ جلة. قال: ومنها كتاب كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 رحمه الله تعالى، سيما كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لما فيه من المبنى الفائق والأعداد الجامع، إذ كان رحمه الله يعقد الباب ويسجل فيه ما شاء الله من الأحاديث والآثار، بلغ نحو 2000 عقد لها 33 بابا يتخللها ما هو بمثابة الفصول، أفرغها في 10 أجزاء طبعت في مجلدين بلغت صفحاتها نحو من 600 من 600 صفحة، وفي مقدمة الباب أو مثانيه أو خاتمته أو في المواطن الثلاثة أحيانا يذكر رحمه الله خلاصة معتصرة لمؤدى هذه النصوص يسلكها بلفظ موجز من حر اللفظ مليح المبنى متين المعنى بعد أن جعل بين يدي كتابه مقدمة حافلة. نعم، لما كانت الحال كذلك وأن هذا في علم تهرع له النفوس وتحفد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انتشر في عصرنا ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها، والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه يلجوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه، ولأني لم أرى كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال، وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث كان لا بد من إفرادها على نسق واحد. من إفرادها على نسق واحد في البيان، ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب. ومن وراء هذا التدليل على قدر الكتاب وحث الهمم على رمومة القراءة والنظر فيها فيه. طيب نعم. ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على ذمومة القراءة والنظر فيه طلبا لصالح العمل والتقاط النفائس والضرر. لهذه الأسباب رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي مقدمة المؤلف بنصها من قوله: نعم، المنتقى من تراجمه، المنتقى من أقواله، وما تركت من الأخيرين إلا النظر اليسير مما لا يتعلق بمقصدنا. وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله وبين ما سبق في حلية وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله وبين ما سبق في حلية طالب العلم تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، إلا أن هذا المنتقى أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاها السياق، فليعلم والله الموفق. أردت فقط لعلكم تنتبهون إلى أمر كأنه هذا هو معنى الاختصار ممكن يؤخذ من هذه العبارة. نعم، من قوله: وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله تعالى وبين ما سبق في حلية طالب العلم تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، يعني كأن حلية طالب العلم مع هذا المنتقى كأنه جامع لمقاصد المؤلف، إلا أن هذا المنتقى، ومن هنا يبدأ الكلام على أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات. إذا المختصر الظاهر أنه يسقط ربما ما يحصل بالاختصار من كلمات التي قد يظهر للمنتقي أو للمختصر أنها حشو فيسقطها، نعم، ويبقي على كلمات المؤلف. قال: وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاه السياق فليعلم، يعني أن الاختصار يقتصر صاحبه على حذف وربما يحتاج أحيانا يضيف كلمات فقط، هذا هو الاختصار. نعم. قال المنتقى من مقدمة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وأنا ظننت أن هذا الكتاب حق على قصره، نحاول إذا تيسر أن نقرأه كله، وكأنه مقدم سيما وقت تكلم في آداب في حق. صراحة دائما الواحد محتاج إلى الآداب. ولو سألتكم سؤال، ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟
لا في حاجة طلع له اجتهاد وخلاص.
تفضل. الاجتهاد كذا
الأخلاق كأنه أمر جبلي. يعني الإنسان مفطور عليه. كما ذكرت لنا مرة أن الأخلاق كما أن الإنسان صورته الظاهرة هي الخلقة، فصورته الباطنة هي الخلق. أما الآداب فكأنه نوع تمرن يحصل لتلك لبعض الأخلاق الإنسان.
إلا أن قولك تكون جبلية، ليست كل جبلية، هناك منها خلق الذي يقول الشخص كأنه هو فيه جبلي، نعم، ومنه ما هو كسبي. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في رسالة هكذا الأخلاق، قسم إلى قسمين، منها ما هو صحيح يكون الشخص كأنه مطبوع عليه، كأنه ولد به، نعم، وبدأ من كسبي، بمعنى الشخص يجتهد في تحصيله، نعم، والأدب كأنه يتمرن عليه.
يكون الأدب هو توظيف الخلق، حتى الخلق الكسبي يتمرن عليه.
لا، الكسبي ليس يتمرن، يكتسبه. بعد أن يكتسبه يتمرن عليه حتى عندما تراه لا يتعاطاه بتكلفه. ونقطة مهمة كذلك،
مجبول أو كل الذي عليه قد جبل.
نعم، ونقطة مهمة كذلك أن الأخلاق يمكنك أن تقسمها إلى حسنة وسيئة، لكن الأدب لا. الأدب هو جانب العملي، كأنك تمكن منه ولا استحكم فيك حتى صار كأنه لك. والأدب لا يشتد فيك في الإنسان حتى تقول أدبت الفرس، تقول أدبت الفرس عادي. ذلك الشعر كان ممكن تستعمله في التحقيق، كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، كذلك أدبت حتى صار من خلقي. إذن كأنه صار الخلق كأنه أدب، أدب يعني التزام، هذه الأخلاق والتزامها حتى يصير الشخص كأنه يعني طبع فيه، ولا يصير كأنه يتعاطاه بلا تكلف، صار يصير يقول أدب، يعني أدب لأنه إما أدبه من أدبه، إما هو أخذ نفسه بهذا الخلق والتزمه التزاما، وهو يريد أن يروض نفسه، يروض نفسه عليه، فصار كأنه يعني تدب علينا. نعم، قال الحمد لله. الحمد لله للقدرة والجلال والنعم السابقة والإفضال الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق الذي إذن هذه المقدمة هي مقدمة خطيب نفسي، ما فيها غير المنتقى لا يشمل. إذن هكذا لو وكذلك أي واحد ممكن يأخذ منكم يعني كتاب جامع الأخلاق يجد هذه المقدمة السهلة، موجود جامع الأخلاق وكل حال في المكتبات اللي موجودة في الإنترنت، إذا المقدمة السهلة كما هي. قال الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتابي شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها. ماذا عندكم؟
نفس
قال أن يسلكوها والتي يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الأخلاق. محمد ماذا تعرب على الإطلاق؟ ماذا تعرب أنه صاحب حديث؟ أنه صاحب أن هذه المصدرية لا بد أن لا محل من العرب.
صاحب أجل أسم أنه
ما سألتك عن صاحب أنه كله ساسي حسنت لذلك فعل به ليرى. يرى الواحد فعلا منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق. ولما يجد قال ولما يجد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، ولا يراعون لشيخ حرمة. وهذا في حق يقع لأي إنسان إذا لم يراعي نفسه، يشوف رب الإخلاص الله وكذا ومن نفسه ويعجب بنفسه وما يؤدي به ذلك إلى احتقار الناس، والناس ربما حساسون لهذا يعني يلتقطونه قبلك يعني ويشمون رائحته. الناس الآن يعني ربما وربما هم من جهة يعني نقول أنهم كأنهم على صواب يفحق كما قيل قادم زلة العالم تبرغها القبول. وهذه القاعدة يعني كان شيء من الإطالة اللي بنقيمها نحن صواب يفتح بها السعادة في تثبيتها وتقعيدها على أنه أهل العلم ومنتسبون إلى العلم يؤخذ عليهم ما لا يؤخذ على غيره. وانطلق من آيات من القرآن الكريم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي فاحشة مبينة مضاعفة العذاب ضعفين، ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا بالوتين ونحو ذلك. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء استقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ونحوها من آياتها. كذلك أنه خطاب خصوصا لمن مطلوب منه أن يكون هو يعني من المفروض أن يراعي أكثر من يراعي نفسه، يراعي نفسه وما قرأه وما سمعه وما نعم. فيقولون وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفة به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين. هكذا من خرق بالراوين جمع راوين، ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعله. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه. إن هذا الذي جعلهم ربما من الفروض أكمل الناس في الأدب وأشد الخلق تواضعا. قال وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذون بأجملها وأحسنها ويصدفون عن أرذلها وأدونها. نعم. قال وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة، ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم، ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. نعم. قال المتقى من تراجمه وأقواله: الأول النية في طلب الحديث. قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، إلى نيل الأعراض. إذن قال وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. كأنه يشير إلى نصوص وردت في ذم أو وعيد من جعل نعم طلب العلم كأنه يكفي في ذلك الآية من كتاب الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. قال يتقي المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
شكرا.
نعم. وليتقي المفاخرة والمباهاة به،
ويتقي كذلك أن يكون قصده،
وأن يكون
نعم.
لماذا لابد أن لماذا لابد أن يتقي أن يكون لماذا ولماذا من المانع أن تكون وأن تكون استفهام وأن يكون استئنافية وأن يكون بالإضافة لما سبق وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة.
كيف يكون معقول؟
صحيح.
كأنه يريد المحدد منها لا يريد أن يقرر.
نعم. يعني وليتقي أن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة. وليتقي، نعم صحيح، وليتقي أن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها في هذا الوجه. نعم قال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغالب وعالم كالغائب من فرنا كالغائب. نعم وعالم كالجاهل، وحمل الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة علمه، وليعلم أن الله تعالى ليس معه منه شيء إذا كان إذ كان نسخة هذه إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة علمه عن معرفة وعلم وعلم وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. الثاني ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثالث ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيار واكتساب الحلال. قال إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث الاحتراف لهم، والأصل في ذلك ما ذكره بسنده كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكذلك لكن نحفظ على كل حال من يعول
قال ورواه مسلم
وغيره بنحوه. قال ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. قال ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. هذا الحق أبو بكر العربي يرى أنها خلاف ذلك، غير هذا، يرى عجيب جدا أنه يرى أن يبدأ الإنسان بالعربية والحساب. نعم
مثل المغاربة أن يكون يبدأون بحفظ كتاب الله عز وجل ثم يدخل العلوم.
ما أدري هل هو مثل المغرب، ولكن هو عنده كتاب سماه قانون التأويل يذكر فيه كثير من الأمور التي ذكر بها. قال فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. نعم، بمعنى كثير من الشخص سيناف الوقت حال يحفظه وربما حفظ ليس الحفظ الذي ممكن يعول عليه، يدخل في غمار العلوم مضر ما يدخل فيها ويشتغل بها اشتغال جاد، هذا الحفظ الذي كان ربما ضعيفا يعني يصير كأنه لا شيء. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها، إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن معين الضبي قال: أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلد من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه. يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاوام عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه. إن هذا كذلك حقيقة موجودة اليوم، إن الفقهاء الذين يفقه الناس في كثير من الأحكام على مذهب ما، كل هذا والمعروف في حال الناس اليوم على مذهب ما موجودين وما أكثرهم، ولكن العارفين بالحديث والمميزين السقيم والضعيفين قليل جدا. قال: وما ذلك وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب أو من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضبا طريا والاعتصام به محبوبا شهيا والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه: فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكان الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: قد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. نعم. قال الخامس: القول في الأسانيد العالية. إذن خلاصة هذا المبحث مهمة جدا. نعم. فرق بين الشخص المشتغل بالفقه، لأن نقول الفقه المقصود به فروع الفقه، ربما حتى تجد حتى القواعد الفقهية يعني لا يهتم بها، فضلا أصول الفقه، فضلا أصول الفقه لا يعرفه ولا يعرف كيف استمدت هذه الأحكام الفرعية، ولا مجرد أن يحكي المذهب ويتكلم به، بل ربما عندهم جرأة حتى من رأه يعمل شيء ما بالحديث يخرج المسلوق لها محرام تنقل بالمذهب. يقول حرام تنقل بالمذهب مكان. وما إذا رأوا مبسطتني يعني هذا لك منه على كل حال، ولكن في مسألة مش المذهب فلان، هو ما أتشافي لأنه قال أبدا لأنك مركين في هذه المسألة قلنا مع الشافعي مثلا، وفي المسألة الفلانية مع الشافعي. وما حصل من معلم مرة التاريخ على كل حال، فتوى ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق ثلاث يعتبروا طلقة واحدة، هم الآن صاروا إليه وصاروا يفتون به. نعم. وهو يعني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية كانت قول ربما في يوم من الأيام ما كانش معتد به ومعتبر.
أنت شيخ حلق اللحى ما كان يقول في المالكية يعني يقول لك اللي فتوى شافعي أصلا ما كان كأنه يزعم باش يخفوا الحرمة.
نعم.
لا بد من الشافعي،
بل احنا في حق ورثنا من الناس يقول لك هو يحس الحج. هذا يقول الحسنة السنة الحسنة المعزينة القول في الأسانيد العالية خامس القول في الأسانيد العالية قال إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية إذا عزم الله نعرف لقوا الله عز وجل فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير له
تشديد يعني فقوة العزيمة يعني
ماذا؟
فقوة العزيمة أمنا
ممكن تكون بهذا المعنى ممكن تكون كأنه أبرم له الأمر قال فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير ويعمد إلى أسند شيوخ مصره هذا من أدب الحديث أن الإنسان يبدأ بشيوخ مصره شيوخ بلده ذكره كذلك في العراق في الألفية وغيره على كل حال مثل الإنسان ممكن أول ما يبدأ يمشي بلد من البلدان يطلب في العلم ربما يمشي لك البلد يحفظ في القرآن ربما يجي يقرأ الإزرومية في السعودية أو يقرأ الإزرومية في اليمن يقول لي يقرأ الإزرومية هنا ويقرأ اللامية ويقرأ كذا عندما يشوف واحد هذه العلوم بغي تشوف إلى غيرها لا بأس أن يسافر نعم ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه ومذاهب الناس تختلف في ذلك فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله هذا القول أيضا هو مسند إلى من؟ الذين يقولون بأن الإسناد النازل أفضل لأنه فيه اجتهاد وفيه أجر لأجل أنه فيه مشقة البحث أظن الإسناد النازل معتزلة كأنه قول معتزلة قال منهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على نزله ويجد العلو وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله والاجتهاد وتعديله والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر ومنهم من يرى أن السماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى والذي نستحبه طلب العالي إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها فقد رحل خلق من أهل العلم قديم وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد لذلك تنتبه جيدا أن الرحلة في طلب العلم يعني كأنه ضروري وتدعو على الإنسان يترقى في العلم قال منتقيه عفو الله عنه يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى منتقيه لواء قال منتقيه عفو الله عنه يريد الخطيب بهذا رحمه الله في عصر الرواية وامتدادها بالإسناد والإجازة أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم إجازات والسنة ولله الحمد محفوظة بأسانيدها ومتونها في دواوين الإسلام فعلى الطالب أن يعمد إلى أبرع أهل عصره في رواية الحديث ودرايته. الثالث تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. قال درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه وبسنده. عن شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. إذن إذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. إذن كأنه يقدم أهل الشرف وأهل النسب، مقصود يعني شرف النسب. قال وبسنده عن شعبة قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذوا له، وهم في ذلك يعملون بأثر مروي عن ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. ذكر من يجتنب السماع منه. ذكر من يجتنب السماع منه. قال في ترك السماع من الفاسق اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. فما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع موتون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الضعف، أو أسانيد الموتون. ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب، يعني ما هو معروف أنه من التفتيش في حال الرواة كان خوف أن يكون هناك وضعين، هذا هو الأصل. قال ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه. ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، ووجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم. وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه، لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث نعم وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه. ربما هذا اختبار يختبر يعرفه ويكون حالي يختبره بقلبه وحفظه أول أحد كيف فعل به الخطيب بغداد البخاري رحمه الله قصته عندما جاء إلى بغداد وأرادوا أن يختبروه قلبوا له الحديث. نعم قال في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. قال وبسنده عن الثوري يقول من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. صافح المبتدع. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة، يعني ممكن إنسان منتصب على ذلك تدريس الفقه ولكن ما عنده خبر على الرواية والصحيح والضعيف ونحو ذلك الأشياء، وربما يكون معروف بالصلاح والعبادة فصلاح وعبادته له، ولكن الدقة وطلب الحديث الصحيح هذا للمسلمين ونشر الدين الصحيح. وبسنده عن رجاء بن حيوة أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. نعم كراهة السماع من الصرف. إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز، غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. قال أدب الطلب. السابع أدب الطلب. ينبغي طلب الحديث أن يتميز في عامة أمره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استعمال السمت وحسن الهدي، استعمال السمت وحسن الهدي وبسند هو الخطيب. وبسند عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله هذه الضوابط على كل حال مهمة ومفيدة ونافعة، يعني كائن على كل حال ربما فيه طعم في أشخاص في المجلس وإضحاك الناس فيه هذا كذلك لا يجوز. وما منهم متواصل لا كأنه مجلس تاع النوادر فرص خرج محلاج خذ ثاني خرج محلاج خذ ثاني، وربما فيه القهقه ورفع الصوت بالضحك ونحو ذلك هذا كذلك مما لا يليق بحملة العلم. قال فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. نعم هذا يعني إنسان ينتبه له ويأخذ نفسه به حتى يصير أدب الناس. قال الثامن أدب الاستئذان. على المحدث والدخول عليه. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه. الراوي هو شيخه. إذن المفروض قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوية الراوية إذا وجد الطالب الراوية دائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. نعم، كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان. إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا، كل هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يسمي نفسه. النبي عليه السلام مرة قال واحد أنا، فأرسل له جابر فقال تقول أنا قل السلام عليكم، فهو سمع قبل أن تصل له شيء. نعم، قال: ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وإن قدم وإن قدم الأكبر على نفسه نعم من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا، يعني كأنه حق من حقوقه يتصرف فيه، يعني قدم على نفسه من كان أعلم منه مع أنه ربما يكون أصغر منه سنا جاز ذلك وكان حسنا. كراهة تسليم الخاصة. إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. نقصد السلام هنا يلحق على ما كنا نحسبه من عام من 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 تخلطات العام، يقول السلام عليكم مصافحة، والسلام الحق كأنه إنما هي السلام عليكم.
لكن كراهية التسليم الخاصة كأنه لا يتم هذا إلا بالمصافحة. السلام عليكم
لا ايش يقول السلام عليكم؟ مثل الأسبوع المباشر يقول السلام عليكم وراء المجلس فيه غيره. احتفظ بالقلب، ورد عن الشخص من علامات الساعة التسليم الخاص.
ممكن يخص بالسلام عليك
ولا قاعد يفرد الضمير لأجله. نعم
لكم باسمي.
نعم، لا أخذ لك مما يفيد خصوصية ولا نعم. قال: وإذا حضر كراهة تسليم خاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. قال: استحباب المشي، وهذه إذا ذكر مشي كبيرا ما يستطيع أن يعمهم بالمصافحة، ولكن يستطيع أن يعمهم بالسلام. قال: استحباب المشي على البساط حافيا. استحباب المشي على البساط حافيا، يستحب للطالب أن لا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع نعليه من قدميه، لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى، وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب جلوس الطالب حيث يتهي به المجلس والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. كراهة الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر متى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك، إنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. تعظيم المحدث فهو أحق به. ماذا عندكم هذا؟ هذا عنوان يعني؟ إذن كأنه عنوان فرعي من قوله من الأدب أو تعداد الأدب. قال تعظيم المحدث وتبجيله لعموم حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الحديث فيه كذلك ويعرف لعالمنا قدره. ربما هذا هو محل الشاهد. ما اسمه هذا؟ لم يتم الحديث. نظرنا هو محل الشاهد.
كيف يقصد الشاهد التوقيرا ليوقع تجارا يكون اعتبرا ما يشمل السن العين؟
ولكن ماذا بخلنا حديث ما يكون
أدب؟ يكون رؤيتها ويعرف العلم
إلا إذا كان هذا في حق يعني اختصر الحديث على أنه معلوم بقيته كأنه يشير إلى الحديث فقط الذي تضمن العبارة هذه. ويعرف العلم قدره. قال الله بسنده وأخرجه الترمذي وغيره. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. التاسع أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم. قال أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر يحتاج أن يذكره في مجلسه في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنفا، وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه، ولا يسار أحدا في مجلسه، ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له أن لا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. العاشر: أدب السؤال للمحدث. قال: مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي شيء إلا بعد أن يسأل. ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي، ويحكى مثل هذا من عن هكذا
من غير ورد.
نعم، عن إبراهيم النخعي. عبد الله بن طاووس، ومنهم من يتمنع وإن سئل اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج. إذا الناس مثلا يقول حدثنا، نعم. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، إذن كانوا يتحفظون، ما كان سبب يبادرون ولا يعرضون أنفسهم نحو ذلك. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه المسألة. ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفجية، يعني يقول لي سيدي في ذاك أو فديتك، ويجوز أن يقال في ذاك أبي وأمي لغير النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يبحث جيد، وفي ذاك أبي وأمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، بل هو صلى الله عليه وسلم في الداء بعض الصحابة زمان بعد، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه أن لا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له، وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالة، والحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه. قال أبو بكر، ظهر أبو بكر الخطيب: يجب أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنه وعين ما يستفيد سماعه منها، كراهة إملال. إملال مصدر من؟ أمله إملالا. مصدر مين؟ أمن لكم قياسه كأكرم أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأعلم إعلاما هو من الملل. نعم. قال كراهة إملال الشيوخ. إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألقون الناس عليه عفوا ويتألفون الناس عليه ثم جاء عنهم وكان جماعة من
أنهم لا ينبغي أن يسأل الراوي عنه من حديث عنه.
بس طبعا مش فتوح عند السؤال عندنا في الجزائر قال الحجة البالغة من عبد الله. أيضا الحجة البالغة ذلك قبة الجزائر الناشر مكتبة رشد النصر والتوزيع للمملكة العربية السعودية الرياض فريق الحجاز. من 1990 ممكن طبعاً ما هذه يعني تكون جدا إذا قال وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون يحتسبون بمعنى يدرسونه حسبة كان جماعة من السلف يحتسبون بدل الحديث ويتألفون الناس عليه ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة العلة. قال من قلة وكان جماعة من السلف فقرة لا بس بها فيها يسطروا قريبا. وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة الطلبة. رعاة كأنه مصدر من ورعاة ورعاة إذا أردت أن على الفعل كزينة وعدة وجدة ليس جدة جدة نعم الكسبة ويتألفون الناس عليه ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعاة الطلبة وإبرامهم في المسألة واطراحهم حكم الأدب. ثم قال ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه. قال غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه. الحديث التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعها، ولم يكن القلب ممن يعرف الأحاديث التي يسأله المحدث عنها، استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة. ولم يكن الطالب ممن يعرف الأحاديث التي يسأله المحدث عنها.
الطالب لابد أن يعني يسأل الشيخ على روايته، فإذا لم يكن يعرف يسأل الطالب يعني
استعان بمن حضر المجلس من أهل الحفظ والمعرفة، وطلب إليه أن يسأل له الشيخ عن ذلك، فإن لم يحضر الشيخ أحد من أهل المعرفة فينبغي للطالب أن يقدم الاستخبار عن ذلك بعض حفاظ الحديث قبل حضوره المجلس، ويعلق أطراف الأحاديث حتى يسأل الراوي عنها. قال أبو بكر: إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث ولم يرخص في كتابة غير ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه، ولنا في تقييد العلم بالخط وما جاء فيه من إباحة والحظر وبيان وجهيهما كتاب مفرد غنينا بما ضمناه عن إعادة في هذا الكتاب، عن إعادته في هذا الكتاب غنينا بمعنى استغنينا. علينا بما ضمناه. وكان في المتقدمين من يكتب الحديث في الألواح دون الصحف. قال أبو بكر: وإنما كانوا يكتبون في الألواح لكي يحفظوا المكتوب ثم يمحوا الكتابة من أراد رسم مسموع للتأبيد ومال في كتابته إلى البقاء والتخليد، فكونه في الصحف أولى وتضمين الكراريس أحفظ له وأبقى. يعني إذن أظن توقفنا لقناة الأسئلة. اليوم 22 من شهر شعبان، ما حكم الرواية عن الضرير والبصير؟